زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، قال الله تعالى في محكم تنزيله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أعظم أنواع الصبر أيها الإخوة الصبر في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك الذي يصبر فيه الإنسان على مرضاة ربه بامتناعه عن الأكل والشرب وجميع أنواع اللذات ابتغاء وجه ربه جل وعلا، لا يريد به رياء للناس ولا شكورا منهم ولا جزاء. ولذلك أيها الإخوة، كان الصوم من أعظم أنواع الصبر التي يوفى بها الإنسان الصائم يوم القيامة. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصوم، فقال لأحدهم وهو أبو أمامة رضي الله عنه: عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو لا عد له. وجعل الله عز وجل من علامات الحسن الخاتمة أن يموت الإنسان وهو صائم، فإن من مات وهو صائم كان من أهل الجنة إذا كان صيامه لأجل الله عز وجل. وقد قال حذيفة رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، وهو حديث صحيح. وكانت مضاعفة الأجر في الصيام تسبب أجر أشهر كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شهر الصبر أي رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر تعني صوم الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر رمضان. وقال عليه السلام: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر وإفطار. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا فائدة من فوائد الصوم العظيمة: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، حديث صحيح رواه البزار عن ابن عباس مرفوعا. إذا أيها الإخوة، في صدور كثير من الناس وحر وضغائن وأحقاد وحسد، ما الذي يذهب هذه الأشياء؟ ما الذي يذهب آفات الصدر وآفات القلب؟ إنه الصيام لله رب العالمين يذهبن وحر الصدر. فالمحافظة على هذه الشعيرة العظيمة تطهر هذا الصدر، تطهر صدر الإنسان من آفات طالما تساءل الناس متى كيف يتخلص منها. وأوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر صوم شهر رمضان فقال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعده بشهرين، فذلك صيام السنة. صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعده بشهرين، فذلك صيام السنة. رواه الإمام أحمد عن ثوبان وهو حديث صحيح. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر. ما دام الحسنة بعشرة أمثالها فيكون صوم الشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الشهر تمام السنة. ولذلك أيها الإخوة، كان الصوم جنة من جميع أنواع المفاسد، فقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، وفي رواية: جنة من عذاب الله، وفي رواية: يستجن بها العبد من النار، وفي رواية: كجنة أحدكم من النار، وفي رواية: وحصن حصين من النار، وفي رواية: الصيام جنة وهو حصن من حصون المؤمن، وكل عمل لصاحبه إلا الصيام، يقول الله: الصيام لي وأنا أجزي به. وكلها روايات صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إذا أيها الإخوة، أي الصيام جنة من النار، وجنة من الشهوات، وجنة من الآثام، وجنة من السيئات، ووقاية من الشيطان، ووقاية من عذاب الله، ووقاية من آفات الصدر والقلب، فهو وقاية للعبد من جميع الشرور. ولذلك فإن الصيام يأتي يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: يشفع صاحبه فيه فيقول: أي ربي، منعت الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه، فيشفع فيه. ولذلك كان للصائمين أيضا باب خاص يدخلون منه في الجنة لا يدخل منه غيرهم، وهو باب الريان، لقوله عليه الصلاة والسلام: للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم مغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يغمق أبدا. حديث صحيح. ولذلك أيها الأخوة، إذا أغلق هذا الباب لا يدخل منه أحد غير الصائمين، وكانت دعوة الصائم مستجابة، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. فلذلك يستحب الإكثار من الدعاء في رمضان، لأن دعاء الصائم مقبول. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعدوا على الشرفات، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن. ثم قال: وأمركم بالصيام، ومثل ذلك أو مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسكن في عصابة، يعني في جماعة، كلهم يجد ريح المسك. مثل الصيام مثل رجل معه صرة مسكن، صرة مسك وهو أنفس أنواع الطيب، في عصابة، يعني في جماعة، كلهم يجد ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم أو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حديث صحيح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب: إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب السرة التي فيها المسك، لأنها مستورة عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث. فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم، فإنه ينتفع بمجالسته، ويأمن منه الزور والكذب والفجور والظلم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة. فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على الرزق كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيل الله. الشهيد إذا جرح في سبيل الله يأتي دمه يوم القيامة ريح الدم مثل ريح المسك. وفي حديث الصيام يقول صلى الله عليه وسلم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقال بعض العلماء أن خلوف فم الصائم أطيب من دم الشهيد، ولكن هذا لا يلزم منه تفضيل الشهادة على الصوم، وإنما يفيد تفضيل الخلوف هذه الرائحة الكريهة المنبعثة من أفواه الصيام إلى الله عز وجل التي يتقزز منها الخلق ويكاد أحدهم أن يسد أنفه عن شم هذه الرائحة. هذه الرائحة أيها الأخوة المستقدرة من العباد أجرها عند الله عظيم وفضلها عظيم ومكانتها عظيمة، لأنها نتيجة لطاعة من الطاعة. وكما أن هذا اليوم تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير عيانية ويظهر فيه قبح رائحة دم الكفار وسواهم، فكذلك تظهر فيه طيب رائحة فم الصائم الذي هي عند الناس كريهة وعند الله محبوبة. وإن الناس قد يكرهون أشياء تكون في الدنيا مذمومة أو كريهة وعند الله عز وجل عظيمة، فتظهر للعباد يوم القيامة على حقيقتها أطيب من ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وألا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرح بفطره ليست فرحة الأكالين والشرابين الذين يفرحون بموائد الأكل المبسوطة، وإنما هي فرحة العبد بإتمام نعمة الله عليه بالصوم، وأنه أباح له ما كان قد حرمه عليه في النهار. هذه هي الفرحة الشرعية. والفرحة الثانية إذا حضره ملك الموت فرح من ضمن أعماله كلها بنعمة الصيام وبعمل الصيام الذي كان قد عمله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال الله كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمية ضعف، قال الله إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي. فاللذة عامة لجميع أنواع اللذات، واستثنى منها أو وخص منها لذة الزوجة لأنها لذة عظيمة يمتنع عنها الصائم طاعة لربه جل وعلا مع تعلق قلبه بها، ويدع زوجته من أجله، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهو حديث صحيح. ولذلك أيها الأخوة من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار سبعين خريفا، أو في رواية أبعده الله عن النار مسيرة مئة عام، وفي رواية جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، وهذه كلها أحاديث صحيحة. ولذلك أيها الأخوة كان المغبون حقا، المغبون الذي تفوته الفرص العظيمة هو الذي يحضره شهر رمضان ثم لا يخرج من هذا الشهر بشيء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى المنبر مرة، رقي على المنبر مرة وقال آمين آمين آمين، قيل يا رسول الله صعدت المنبر فقلت آمين آمين، فقال يعني سألوه، فقال جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده، يعني أبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. هذا موسم المغفرة الذي يفوته هذا الموسم ويبتهي عن طاعة الله وعبادة الله فأبعده الله جل وعلا. ولذلك أيها الإخوة، كان بعض الناس الذين لا يحسنون الصيام ويسيئون فيه ويفطرون قبل موعد الإفطار لهم عقوبة شديدة من الله عز وجل. فعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضلعي فأتيا بي جبل الوعر فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيق. لا أطيقه، يعني جبل عسير الصعود. فقال: إنا سنسهله عليك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذ بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، العراقيب التي في أسفل الرجل التي تعلق منها الذبائح، معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل الإفطار، كما أنهم ذاقوا الطعام بأشداقهم قبل المغرب فإنهم تشقق أشداقهم حتى تسيل الدم يوم القيامة. ومن سنن الصيام أيها الإخوة السحور، فإنه أكلة البركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وزاد: فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وأمرنا عليه السلام في الحديث الصحيح أن نشابه الأنبياء، فقال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. وأخبر بأن من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وكان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء، وكان يعني لا يذهب إلى صلاة المغرب في المسجد حتى يفطر ولو على شربة ماء، وكان يفطر على رطباته قبل أن يصلي. فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسنوات من ماء. ولذلك أيها الأخوة، يسن للصائم إذا أتى عليه وقت المغرب أن يفطر حالا ولا يؤخر الإفطار. فإن كان في الطريق مثلا ولم يكن عنده شيء يفطر به فإنه لا يفعل كما يفعل بعض العوام يمصون أصابعهم، وإنما ينوي الفطر بقلبه. فإنه إذا نوى الفطر بقلبه فإنه قد أصبح مفطرا. ولذلك كان الذي ينوي الصيام في النهار ثم ينوي الإفطار في منتصف النهار فهو مفطر وآثم، ويجب عليه قضاء الصوم حتى لو لم يأكل ولم يشرب. فلو أن أحدا مثلا اتجه إلى مكان الطعام في بيته وهو ناو لأن يأكل ويشرب في منتصف النهار نهار رمضان، ثم رآه أحد من الناس فخاف وامتنع عن الطعام والشراب إلى المغرب، فإنه آثم ومفطر، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم، لأن نية الصيام قد انقطعت بنية الإفطار حتى ولو لم يذق شيئا، لأنه عليه السلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يصحح لنا نياتنا وأعمالنا، وصلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإنه يحدث أيها الأخوة في كثير من الصائمين أنهم قد يمتنعون عن الطعام والشراب والجماع مثلا، ولكنهم لا يلتزمون بآداب الصيام في هجر الزور وقول الزور والسباب والشتم واللعان والمخاصمة، فتراه يهجر في صيامه على إخوانه المسلمين فيبعثهم بأربع السباب والشتائم، وهذا لا لم يفقه آداب الصيام في الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك أيها الأخوة، من الأشياء المستحبة في الصيام قيام هذا الشهر العظيم، قيام رمضان، لأن الحديث ورد بلفظين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية أخرى صحيحة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك أيها الأخوة، كانت صلاة التراويح، صلاة القيام في رمضان، من أعظم القربات إلى الله عز وجل، وهي قضية حدث فيها تلاعب من كثير من المسلمين، فتراهم لا يقسمون الصلاة ويستعجلون بها، وبعض الأئمة يستعجل بالقراءة فيحدث عن الناس الخشوع بالقراءة. ولما حصل سؤال من كثير من الإخوة عن قضية صلاة التراويح، فأنا أذكر لكم نبذة مختصرة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، لما سميت بهذا الاسم، وكم عدد ركعاتها، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، وما حكم الزيادة عليها بعد الانتهاء منها. فأقول وبالله التوفيق أن التراويح أيها الإخوة سميت بهذا الاسم لأن الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات، فإذا صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا، ثم يصلون 4 ركعات، ثم يستريحون، ثم يشفعون ويغفرون. فمن أجل هذه الراحة بعد كل 4 ركعات سميت هذه الصلاة بصلاة التراويح، وهي قيام الليل، غير أنها خصت بهذا الاسم في رمضان فقط، وإلا فهي نوع من القيام. وأما عدد ركعاتها فما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث الذي رواه الإمام البخاري، وكتابه هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، وكذلك الإمام مسلم في صحيحه، وهو الكتاب الذي يلي كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحة، أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن اسمهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن اسمهن وطولهن. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في رمضان 11 ركعة يحسنها ويزينها ويطيل القيام فيها، والركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين، ويدعو الله كثيرا في جلسة التشهد الأخير. كان صلى الله عليه وسلم يزين هذه 11 ركعة ويحسنها لأنها قربة من الله عز وجل. وقد تابع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم على هذه السنة، فتابعه عليه الصحابة بعد موته. وما ورد في موطأ مالك بإسناد صحيح عن محمد بن يوسف وهو ثقة ثبت، عن سائب بن يزيد وهو أحد الصحابة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري وهما من القراء أن يقوما بالناس ويصلي بهم 11 ركعة، وهذا حديث صحيح في موطأ الإمام مالك، يبين بأن عمر رضي الله عنه تابع نبيه عليه السلام وإمامه عليه السلام في عدد الركعات وهي 11 ركعة. وما نقل عن عمر بأنه صلى 23 فهو حديث فيه كلام لأهل العلم، بعضهم ضعفه. ولما نلجأ إلى هذا الحديث عن عمر وهناك الحديث الذي في موطأ مالك بأنه صلى أمر الناس أن يصلوا 11 ركعة. ثم أيها الإخوة، على فرض أن عمر صلى 23 لنسلم بأن عمر صلى 23، نحن نتبع من؟ نتبع رسول صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ ابن عباس رحمه الله لما قال له بعض الصحابة: أبو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا وهو يعلم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا ابن عباس حبر الأمة وفقيهها يقول: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع عظم أبو بكر وعمر وما عشره ابو بكر وعمر وما عظم ابو بكر وعمر الا ان ابن عباس لم يرضى ان يتقدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم احد من الناس. وانت يا اخي المسلم اذا فتحت بعض كتب الفقه تجد ان بعض الفقهاء يقول يصلي 17 ركعه وبعضهم يقول 19 ركعه وبعضهم يقول 23 ركعه وبعضهم يقول 36 ركعه وبعضهم يصلها الى 40 ركعه. اقوال مختلفه. عند الاختلاف ايها الاخوه نلجا الى من؟ من علمنا الله عز وجل ان نلجا اليه عند الاختلاف؟ من الذي علمنا الله عز وجل ان نلجا اليه عند الاختلاف؟ فان تنازعتم في شيء فردوه الى من؟ الى الله والرسول. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله. لذلك ايها الاخوه الذي لا يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفقه معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العمل لله. أشهد أن محمد رسول الله يعني يجب أن تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمرك به، وإلا عندما تعلم أن الرسول فعل كذا ثم تعمل بخلاف ما فعل الرسول، هل تكون كلمة أشهد أن محمد رسول الله شهادة صحيحة؟ ولذلك أيها الأخوة ينبغي الالتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك ملاحظة في هذا المجال، وهي بأن من صلى أكثر من 11 ركعة لا يجوز أن يقال عنه ضال ولا أن يقال عنه فاسق ولا أن يشتم، بل إنه ينصح بالموعظة الحسنة. نعم نقول له هذه سنة نبيك عليه الصلاة والسلام فاتبعها وهو خير لك. والحمد لله أن الله عز وجل ما علق الاتباع بشخص ولا مسجد ولا شيخ، وإنما علقه بالرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني رسول صلى الله عليه وسلم. ما قال اتبعوا الشيخ الفلاني ولا اتبعوا المسجد الفلاني ولا اتبعوا الإمام الفلاني، وإنما قال أطيعوا الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حاجه مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي الطاعه الكامله للرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي امر الله به. فما حكم اذا علمت هذا يا اخي المسلم، فما حكم من يزيد عليها؟ فنقول الذي يصلي مع المسلمين في المسجد جماعه 11 ركعه ثم يرجع إلى بيته فيحس مثلا بالنشاط أو ينام ثم يستيقظ قبل الفجر ويحب أن يصلي، فهل في صلاته شيء؟ الجواب لا والحمد لله. فإنه إذا انصرف من صلاته مع المسلمين وذهب إلى بيته فإنه يجوز له أن يستزيد من الخير، يستزيد من الخير، فيصلي مثنى مثنى ولا يعيد صلاة الوتر، لأن صلاة الوتر لا تعاد. يعني بعد ما ينتهي الأحد عشر ركعة مع المسلمين في المسجد ثم يذهب إلى بيته ويريد أن يصلي يزيد، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر. فلأنه ثبت عنه عليه السلام هذا، فإنه من السنة للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يزيد، ولا حرج في الزيادة في البيت عند الشعور بالنشاط وبعد الفراغ من العبادة مع جماعة المسلمين. زد على ذلك أيها الأخ المسلم بأن الزيادة على ما سنه صلى الله عليه وسلم تسبب سرعة الصلاة والعجلة فيها وعدم التفقه فيما يقرأ. وكثير من الناس في هذه الأيام ليسوا على مستوى إيمان الصحابة، فهم يرغبون في أن يحضوا صلاتهم، فإنهم لا يصبرون على الزيادة على هذه الركعة فيخرجون من المساجد أو تتفرق الجماعات. فلذلك كان الأحوى والسنة والصحيح التمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيها الأخوة اعلموا بأن ختم القرآن لا يجب في رمضان، ومن ظن بأنه يجب عليه أن يختم القرآن وأنه يأثم لو لم يختم فهو إنسان لا يعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد بعض الناس من حرصهم على ختم القرآن يسرعون في قراءته إسراعا شديدا يخل بمقصوده، وتجد المأمومين لا يحفظون شيئا مما يقرأ. فلأن يقرأ الإمام بفائدة وترسل وتجويد حتى لو لم يختم القرآن هو أفضل من أن يهده كهد الشعر أو ينثره كنثر الدقل وهو الفم الرديء ويسرع به إسراع ويسرع في الركوع ويسرع في السجود ويسرع في القيام والجلوس، فلا يدع للمأمومين الفرصة بالخشوع، وبذلك تفوت الفائدة من صلاة التراويح أو صلاة القيام. وفق الله وإياكم أجمعين باتباع سنته عليه الصلاة والسلام والعمل بها ظاهرا وباطنا. كما أنه أيها الأخوة في رمضان فرصة للتائبين إلى الله عز وجل في الرجوع، وفرصة للذين يعلمون الناس الإسلام بأن يأخذوا هذه الشحنة التي تولدت في نفوس الصائمين فيكملونها ويجعلون هؤلاء الذين اقتربوا من الله في رمضان يستمرون على قربهم بعد رمضان. فإن هذا الموسم الذي تصفد فيه الشياطين نلاحظ فعلا بأن الناس يقتربون فيه من ربهم عز وجل، لذا لا بد لانتهاز الفرصة من الجميع في التائب أن يتوب، وفي المذنب أن يدع الذنب، وفي الداعية إلى الله أن يقطع مشوار أطول مع هؤلاء ويستغل هذه الفرصة في إقبال الناس على العبادة فيزيدهم من العطاء ويزيدهم من العلم ويزيدهم من الدعوة إلى الله عز وجل. فبادروا رحمكم الله إلى اغتنام مواسم الخيرات وعدم تضييعها، وأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين في هذا الشهر وغيره، وأن ينصر عباده الموحدين المجاهدين، وأن يرزق التائبين التوبة والمذنبين الاستغفار والإقلاع عن الذنوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.